بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين. مدارس آيات خلت من تلاوة، مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرفات. لآل رسول الله بالخيف من منى، وبالركن والتعريف والجمرات. ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات. قفا يا نسأل الدار، قفا نسأل الدار التي خف أهلها يا مساء عهدها بالصوم والصلوات. قبور بكوفان وأخرى بطيبة، وأخرى بفخ نالها صلوات. قبور بجنب النهر من أرض كربلاء، معرسهم فيها بشط فراتي. توفوا عطاشا بالفرات، فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي. أفاطم لو خلت الحسين مجذلا، أفاطم لو خلت الحسين مجدلا، وقد مات عطشانا بشط فراتي. إذا للطمت الخد فاطم عنده، وأدريت دمع العين في الوجنات. شلها الوادم عليكم يشراف العرب ينجاد، خلوكم شتت بالبرو منكم كل قبر ببلاد. وصى المصطفى بيكم وهم سووا عكس ما راد. ياهو الما قضى بالسم وشبدا مرد وتخذم، وحتى الطفل ما يسلم، والعريس من عدكم بدم النحر يتحمم. هضمتكم يا هل هالبيت من عدها يشيب الراس، خلت شتل هذا نقول عادة وجرت عند الناس. لكن الجثث بالخيل هايب يا شرع تندر، والنسوان يسبوها وعلى الهزل يرشبوها. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فسحة العمر وفسحة الزمن، وهذه المهلة التي أعطاها الله لعباده هي رحمة من الله لمن يعرف قدرها، ولمن يستثمرها على وجهها الصحيح قبل أن يهاجمه الموت، وقبل أن يداهمه هاجم اللذات. ما دام في العمر فسحة فهناك مجال واسع للرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، هناك مجال واسع لمعرفة الحقيقة، هناك حقيقة كبرى أيها الأحبة، ويجب أن نعرفها ومع الأسف الشديد ما أتحدث عن العالم الغارق بالكفر والفساد والظلم، أولئك لهم يوم معلوم، ولكني أخص بحديثي هذا المسلمين بصورة عامة. المسلمون اليوم هم المعنيون قبل غيرهم بخطاب القرآن الكريم، هم المعنيون قبل غيرهم بحمل رسالة الإسلام إلى العالم، ولكن إذا ما يعرفوا الرسالة كيف يحملونها وفاقدوا شيء لا يعطي. أسألكم بالله، لو أخذتم خارطة العالم الآن ونشرتموها أمامك وعلمتم على الدول وشعوب الأرض 6 مليارات إنسان في العالم، والقرآن الكريم يوجه الخطاب للإنسان، فبالله عليكم من هؤلاء يوجه إليه الخطاب؟ لا شك أن الخطاب للجميع، لكن أنا أخص المسلمين بالذات بكلمتي هذه. منهم يستحق أن يكون فيه قابلية وفيه حالة خاصة لاستيعاب واحتواء الخطاب؟ ونحن نعلم أن الخطاب لا يوجه إلا بشرطين أساسيين: أن يكون في المخاطب قوتان، قوة في عقله وقوة في بدنه. القوة التي في العقل لفهم الخطاب، من هذا الخطاب؟ ما هي طبيعة الخطاب؟ وما هي طبيعة صاحب الخطاب؟ ولمن يوجه هذا الخطاب؟ وما المقصود به؟ وهل هو خطاب فرد بعينه أم أنه أمة؟ وإذا كانت أمة، هل هي أمة محدودة أم أنها أمة ممتدة عبر الأرض وعبر التاريخ وعبر السماوات والأرض؟ أرجوكم أحبتي، هذه الليلة دعونا نتأمل بحق الإمام زين العابدين المظلوم عليكم. دعونا نأخذ شيء بحياتنا، نجلس جلسة فيها نوع من الجد وفيها مصداقية، إنه الجد للعب والصدق للكذب، لنأخذ هذه الرسالة وهذا الخطاب ونحمله إلى العالم كله. اليوم الناس، إذا أخذتم الخارطة أقول ونظرتم إليها، فلا شك أن الخطاب يوجه إلى المسلمين، والمخاطب فيه قدرتان، قلت لكم طاقتان: طاقة في عقله لفهم واستيعاب الخطاب، وطاقة في بدنه لتطبيق مضمون ومحتوى الخطاب. وإذا سقطت إحدى الطاقتين سقط التكليف بمقدار الطاقة التي تسقط. إذا سقطت طاقة العقل سقط التكليف كله، ولكن إذا سقطت طاقة البدن لا يسقط التكليف كله، إنما يسقط تكليف الجارحة في البدن التي سقطت فقط، ليس أكثر من ذلك. عندي ألم بمعدتي ما أتحمل الجوع، يسقط الصيام عني. لاحظ، عندي ألم ببدني لا أتحمل الطواف ومناسك الحج والرواحل الحج، يسقط الحج عني. عندي قلة بمالي يسقط الخمس والزكاة عني، وهكذا. ولكن ما يسقط الحق الأكبر، لأن العقل موجود، والمسؤولية موجودة، والبرهان والحجة كاملة وبالغة. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. الآن لاحظ، نحن مع أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، والمسلمون اليوم 1.5 مليار مسلم، والزهراء سلام الله عليها خاطبتهم وقالت لهم: إن تركتم أهل البيت فابشروا بسيف صارم وسطوة معتد غاشم. أنا ما أشرح الكلمات لأن ما في وقت، إنما أعطيك اللآلئ والذرر التقطها أنت بقلبك وعقلك ومشاعرك. فابشروا بسيف صارم وسطوة معتد غاشم واستبداد من الظالمين يدع فيئكم زهيدة. عندكم آبار بترول مغطية العالم، ولكنكم تبحثون عن رغيف الخبز ما تحصلون. يدع فيئكم زهيدة وجمعكم حصيدة. فيا حسرة لكم، الزهراء تقول فيا حسرة لكم وأنا بكم، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. ما هي لا أكره في الدين، لكن ممكن النفس تكره أهل البيت حقيقة؟ هل يوجد قلب ينفر من علي بن أبي طالب؟ هل توجد فطرة تنفر من فاطمة الزهراء سلام الله عليها؟ هل يوجد فؤاد لا يحمل حب الحسن والحسين؟ ممكن هذا الشيء يكون أيها الأحبة؟ فلاحظوا المسألة إذن من أين تبدأ. المسلمون تركوا أهل البيت، وأقولها بأسف شديد، لأنه الحالة التي يعيشها العالم الإسلامي اليوم تدل على أنهم تركوا أهل البيت، الحالة نفسها. ولو تمسكوا بكتاب الله وعصرته لعاشوا سادة في الأرض، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث الثقلين وهو موجود في الصحاح وفي صحيح مسلم يخرجه على حقيقته، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعصرتي. الآن جاءوا غيروا العصرة إلى السنة، والحال في الصحاح ما موجود وسنتي أبدا، هذا صحيح مسلم والبخاري وكل الصحاح الستة ما فيها وسنتي، فيها وعصرتي أهل بيتي. صحيح مسلم يقول قال رسول الله 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 في أهل بيتي، الله الله في أهل بيتي، الله الله في أهل بيتي. مع ذلك جاء التحوير حتى لهذا الحديث، تأملوا التعبير اللي ينفر وسنتي فقط، الإمام مالك بن أسد بن أنس في الموطأ كتابه ومرسل الحديث ما مسند، يقول بلغنا ما في إسناد، بينما في الصحاح الحديث مسند وعصرتي أهل بيتي. مع ذلك تجد المسلمين يتركون حتى الصحاح اللي يعتمدون عليها، يتركوها ويذهبون إلى مالك بالموطأ يذكر حديث ما إلى سنة ضعيف يركزون عليه، لأن ما في أهل البيت، في وسنتي فقط. طيب وهل هناك سنة من دون أهل البيت سلام الله عليه أجمعين؟ الآن لاحظوا الدقة والتعبير، لاحظوا، أقول لكم كلمة، أمير المؤمنين سلام الله عليه لا بد من ذكر هذه الإشارة مع هذه الوجوه الطيبة. الإمام علي سلام الله عليه يقول أنا كتاب الله الناقص، يوم رفع المصاحف على الرماح في صفين قال ويحكم هذا كتاب الله الصامت وأنا القرآن الناقص. وما في أحد يرد على علي بن أبي طالب هذا الكلام، لأن حديث الثقلين كتاب الله وعصرتي أهل بيت، فهم عدل القرآن، يقول أنا كتاب الله الناقص. فأنت لاحظ الآن واحد يأتي ويقول الرسول ترك القرآن والسنة والعطرة، فنقبل هؤلاء الثلاثة، صح ولا مو صحيح؟ مثل واحد يترك ثلاثة أولاد، ثلاثة أشبال بارين طيبين، لكن اثنين ما يحكون ما ينطقون، وواحد من الثلاثة ناطق يتكلم، فلمن الرجوع يكون؟ نعم، أنت تعرف هذا الكلام. القرآن يحتاج إلى كتاب ناطق، يحتاج إلى إمام ناطق، يحتاج إلى إمام اسمه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، إلى الحسن والحسين سلام الله عليهم أجمعين، إلى علي زين العابدين سلام الله عليه. هذا القضية من هنا تبدأ أحبتي، لما تشوف الإمام علي بن الحسين زين العابدين، هذا النور الصافع أبو الأئمة الأطهار بعد أبيه الحسين، فلاحظ بها الأيام ينقل على بعير أضلع من الكوفة في العراق إلى دمشق في الشام والجامعة في عنقه مغلول اليدين. فقط فكر بهذا الشيء، أرجوكم فكروا فيه، فكروا فيه، هذا تاريخ موجود، التاريخ ما في أحد ينكر هذه الحقيقة. هذا الذي نراه الآن على الناقة أو على الجمل مقيد بالسلاسل والأغلال، مقيد بالسلاسل والأغلال على اتساع المسافة وطول الرقعة التي تجري بين الكوفة والشام، هو علي بن الحسين زين العابدين. زين العابدين، الجامعة في عنقه والغل في يديه والقيد في ساقيه رجليه، وأمامه رأس أبيه الحسين. الحسين ريحانة رسول الله. يا أخوة، التاريخ يحتاج أنك تقرأه بقلبك. أقرأ التاريخ بقلبك، ما يحتاج تفتح تاريخ الطبري وابن الأثير، لا، انظر إلى قلبك ماذا يقول. على الرمح رأس الحسين ريحانة رسول الله. الرسول اللي كان يأخذ الحسين، أقرأه أحمد بن حنبل في مسنده، أحمد بن حنبل في مسنده يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المسجد فوقع بصره على صبية يلعبون، وكان بينهم الحسين سلام الله عليه وله من العمر سنتان. يقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرواية يذكرها جابر بن عبد الله الأنصاري وأبو سعيد الخدري وسهل بن سعد الساعدي وزيد بن أرقم وأنس بن مالك وهؤلاء كلهم. يقول: خرج رسول الله من المسجد فلما وقع بصره على الحسين فاضت عيناه بالدموع. تأمل، وهذا الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كذلك ما يعمل عن الهوى ولا يتحرك حركة إلا بأمر الله. فصار يسابق الحسين في الشارع، ثم مسكه وجلس على قارعة الطريق، وجعل الحسين، هذه الرواية اللي ينقلها أحمد بن حنبل والخوارزمي في مقتل الحسين وفي كتب الصحاح والحديث والتاريخ، لاحظوا دقة التعبير، يقول: فوضعه على رجليه. ثم شايف أنت في البيت ماذا تصنع مع ولدك الصغير؟ أحيانا تستلقي على قفاك وتحمل الطفل الصغير على ركبتيك ترفعها هكذا، يعني الآباء يصنعون هذا الشيء. هذا الصنيع ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، بل في الشارع العام. وهذا الرسول العظيم الذي يتحدث عنه القرآن يقول: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هذا الرسول العظيم الذي يقول: وإنك لعلى خلق عظيم، ويقول: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يجلس على قارعة الطريق فيتمدد هكذا على قفاه ويرفع الحسين وأصحابه يرونه، حتى يجعل وجه الحسين على وجهه وصدر الحسين على صدره، ثم يضع فمه الطاهر على فم الحسين ويقول هذا الحديث: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين. وهذا الحديث يذكره المسلمون تعالى. تأملوا التعبير، يعني عيون الحسين عيوني، عين الحسين عيني، ووجه الحسين وجهي، وصدر الحسين صدري، وروح الحسين روحي، حسين مني وأنا من حسين. ثم قال: أحب الله من أحب حسين. ثم يقول الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ثم يقول الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا. الآن علي بن الحسين زين العابدين مقيد بالسلاسل والأغلال، والمصيبة الأكبر أن بنات رسول الله، زينب بنت الزهراء بنت علي أمير المؤمنين بنت النبي، وأم كلثوم زينب الصغرى، وفاطمة بنت الحسين، وسكينة، وبنات شيبة الحمز وعمر العلا، وبنات البيت الهاشمي الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، على نياق سبايا أيضا جايبين بن أمية ويزيد بن معاوية والشجرة الملعونة في القرآن، تحمل هؤلاء إلى الشام، ويزيد جالس على ربع جيرون، فلما طلعت عليه المحامل والرؤوس على الرماح عند طلوع الفجر، عند طلوع الشمس دخلوا الشام. هو قال: لما بدت تلك الحمول وأشرقت تلك الشموس على ربع جيروني نعب الغراب، فقلت: قل أو لا تقل، فلقد قضيت من الرسول ديوني. هذا كلام يزيد بن معاوية. ألا يجب أن نتأمل أيها الأحبة؟ نحن نعلم كيف تقيم الإنسان، الإنسان كيف تقيم؟ تقيم الإنسان بكلمته بكلامه بفكره بفعله بأعماله. ويجب أن يكون لك مرجع في القرآن الكريم ترجع إليه يدعم هذا الشخص. تعال إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في كل حياتهم. أنا أقول لكم هذه الحقيقة وخذوها مني واكتبوا عنها. في كل حياة أهل البيت لم يسجل التاريخ عليهم وضدهم خطأ واحد أبدا ولا خطأ. هذا التاريخ أخذ حتى تاريخ أعدائهم، حتى أن التاريخ كتب بأقلام معادية لأهل البيت أيضا ما تمكنوا أن يسجلوا أخطاء أهل البيت لأن ما عندهم أخطاء. أتأمل التعبير. بعدين بالطرف المقابل تجد الذين يحاربون أهل البيت فئتين، المنافقين أو المنافقون والخوارج، وهم كلهم حتى الخوارج أيضا منافقون. فممكن تقول أن المنافقين هم الذين يحاربون أهل البيت، دائما المنافقون ضد أهل البيت. الآن بالطرف الآخر انظر إلى أي خليفة من خلفاء المسلمين حاربه المنافقون. لم تجد خليفة أبدا، لا في الخلفاء الأولين، لا عند أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا عند معاوية ولا عند يزيد ولا خلفاء بني أمية ولا خلفاء بني العباس ولا خلفاء آل عثمان أبدا إلى اليوم ما تجد خليفة ظهر المنافقون وحاربوه إلا أهل البيت دائما المنافقين يحاربون. وهذه حقيقة. وأتحدى أي واحد يجيب لي كتاب الآن أو بكرة أو بعد 20 سنة يقول لي فلان خليفة ظهر المنافقون وحاربوه، مستحيل أبدا. ما تجد المنافقين إلا ضد أهل البيت، إلا ضد علي سلام الله عليه وضد الزهراء وضد الحسن والحسين سلام الله عليهم أجمعين. ولذلك كلمات أهل البيت تعبر عنه كلامهم. يا حبيبي الإمام الجواد سلام الله عليه قيل له سيدنا ما فضلكم على سائر الناس؟ الإمام أعطى السائل جوابا يوافق عقل السائل، فقال له الفضل اللي الله سبحانه وتعالى أعطاني وأعطانا إياه أن الناس يحتاجوننا ونحن لا نحتاج إلى أحد منهم. تأمل التعبير. وهذا واقع، الناس كلهم يحتاجون أهل البيت، أهل البيت ما يحتاجون الناس. الناس كلهم يحبون أن يكونوا من أهل البيت، لكن أهل البيت ما يحبون أن يكونوا من الناس، لأن الله أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لاحظين كيف؟ يعني ممكن واحد من أهل البيت يحب أن يكون مثل سائر الناس، تنزع منه العصمة والمقام والفضيلة والخصائص والفضائل؟ لا، هذه عظمة. لذلك أنا عندما تأتي إلى كلامهم تجد كلامهم والله يهز الجبال. نحن نعلم أن الكلمة أحيانا تأخذ عمر قائلها وقوة صاحبها. واحد يتحدث بكلمات تموت الكلمات على شفتيه لأن ما فيها معنى. وهي أقول للشباب دائما أحيانا كلمات عمرها 24 ساعة يوم واحد، مثل كلام الجرائد والصحف. الآن إذا واحد يجيب لك جريدة البارحة ما تقرأها ترميه، يقول هذا الكلام ما له قيمة، خلص انتهى وقت انتهى. لاحظ. وكلمات تبقى ما دام قائلها على قيد الحياة، يمكن عنده وسائل إعلام، يمكن عنده جهات معينة تنفخ بكلامه فتبقى هالكلمات، لكن إذا مات ماتت كلماته معه وراح. إلا أهل البيت تعال لهم واسمع كلامهم، اسمع كلامهم، اسمع كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولاحظ هذا الرسول العظيم عندما يتحدث كأنما ينحس كلامه من السماوات وعالم الملكوت. الله أكبر، شوف كلماته كلها نور. أهل البيت كذلك لما تجي إلى الإمام أمير المؤمنين علي سلام الله عليه واقرأوا نهج البلاغة وانظروا، انظر إلى هذا الكلام العظيم الذي يتكلمه أمير المؤمنين، روحي له الفداء، ما رأيت نعمة موفورة إلا وإلى جانبها حق مضيع، ما جاء فقير إلا بما متع به غني، هذه الكلمات الرائعة. إذا جئت إلى الإمام الحسن روح له الفداء. شوف كلمات الإمام الحسن، كأنك تفتح بحرا من العلم والفقه. كلمات الإمام الحسين وخصوصا دعاء الحسين يوم عرفة، اقرأوا هذا الدعاء العظيم القدر، هذا الدعاء الذي يضمنه الإمام الحسين سلام الله عليه علوم متنوعة. وحفظتني في المهد طفلا صبيا، ورزقتني من الغذاء لبنا مريا، وعطفت علي قلوب الحواضن، وكفلتني الأمهات الرواحم، وحفظتني من الآباء والأمهات أن يزجروني، ومن العشائر والأخوان أن يعيروني. ماذا تعني؟ هل كلها قواعد في التربية؟ لأن زجر الأم والأب للولد، هذا الزجر يكسر شخصية الطفل، يجعل عنده حالة من انفصام الشخصية، من ضعف الشخصية. لذلك لاحظ لا يزجر الطفل أبدا. هذه أم الفضل لما حملت الحسين وقرصته بيدها حركة هكذا صدرت منها، فبكى الإمام الحسين سلام الله عليه وهو صغير، عمره 6 أشهر. جده رسول الله صلى الله عليه وسلم احتضنه وأخذه من أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب، وقال كلمته العظمى، قال من ينفض الغبار عن قلب الحسين. هذا منهج في التربية عظيم، لأنك عندما تزجر الطفل تخلق حالة من الغبار التربوي في قلبه. قال من ينفض الغبار عن قلب الحسين. هذه الكلمات تبقى ما دامت السماوات والأرض موجودة. إذا وصلت إلى الإمام علي بن الحسين زين العابدين تقرأ سيرة ذاتية من أروع ما تكون، لأن الإمام السجاد تلقى المجتمع متهالك بعد مقتل الحسين سلام الله عليه. يعني الحكام بنو أمية، الشجرة الملعونة في القرآن، يزيد بن معاوية الحاكم بعد مقتل الإمام الحسين، يزيد بن معاوية أباح المدينة 3 أيام لجيشه، وهذه حقيقة قرأوها. ودخل الجنود على الحرائر وعلى الأبكار وعلى العذارى وعلى الفتيات وعلى المخدرات، وداسوا عفاف المحصنات، وهذا تاريخ بني أمية. وآخر سنة من عمره صار يضرب الكعبة، يزيد بن معاوية يضرب الكعبة بالمنجنيق رافع الصوت داعيا للفلاح، اخفض الصوت في أذان الصباح. هذا بول السلامة يقول يا أيها المؤذن في الصباح لا ترفع صوتك، لأن أمير الفاسقين يزيد نائم، لا تزعجه. ملتفت كيف؟ رافع الصوت داعيا للفلاح، اخفض الصوت في أذان الصباح، وترفق بصاحب العرش مشغولا عن الله بالقيان الملاحي. ألف الله أكبر لا تساوي بين كفي يزيد نهلة راحي، تتلظى في الكأس شعلة خمر مثل طي اللهيب في المصباح، عنست في الدنان فلم تدنس بلثم، حتى يقول في آخرها أيها المؤذن المبكر لا تهتف، وإن شئت فاعتصم بالبحاح. هذا آثر الإمام زين العابدين سلام الله عليه. بعد يزيد جاء ولده معاوية، بعد ذلك جاء مروان بن الحكم حكم، ثم عبد الملك بن مروان، ثم الوليد بن عبد الملك، ثم هشام بن عبد الملك. أنتم تسمعون هالأسماء وموجودة في المدارس وليست غريبة على أولادنا. الغريب على أولادنا أن يسمعوا تاريخ الحسن والحسين، أما أن يسمعوا عبد الملك بن مروان ومروان بن الحكم والوليد بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك، هذا موجود في التاريخ الإسلامي، ما يدرس إلا تاريخ بني أمية، تاريخ أهل البيت ما يذكر أحد أبدا. وهاي الخيانة للأجيال، لأن أطفال يطلعون ما يدرسون إلا هذا الشيء. ذاك اليوم أقرأ كتاب يوازي ميزان الاعتدال، يوازي يتحدث سبحان الله يتحدث في ترجمة عن عمر بن سعد، عمر
ابن سعد تعرفونه، قاتل الحسين، ذابح الحسين، اللي احرق بيوت آل رسول الله يوم عاشوراء. بالترجمة ما سويات كاتب تحت ترجمة عمر بن سعد كاتب عنه وهو ثقة، الله أكبر، وهو رجل ثقة. أخذنا منه هذا الحديث، رجل ثقة يعتمد على حديثه، وهو قتل الحسين بن علي يوم عاشوراء. في أكثر من هذا التهافت بالله عليكم؟ ها؟ هذا اللي يقتل الإمام الحسين يكون ثقة، اللي يقتل إنسان من سائر الناس ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما ومهينا. فكيف اللي يقتل الحسين يكون ثقة؟ فواحد يجي يقرأ عمر بن سعد ثقة، تعجب. كما أنه في بعض البلاد المدرسة الابتدائية اللي ذكرتها لكم قبل يمكن 10 سنوات، وأنا أمشي في بعض البلاد العربية الإسلامية فأجد مدرسة ابتدائية للأطفال اسمها مدرسة عمر بن سعد، دار علم باسم عمر بن سعد قاتل الحسين. فشوف الأوراق كيف مخلوقة ومخلوطة ومبعثرة، فمن أين تأخذ الطريق الصحيح؟ من هذا المنبر، من أهل البيت. شوف الإمام زين العابدين سلام الله عليه، استلم الإمام زين العابدين مجتمع محطم، الظلم في كل مكان، الأحرار في السجون، ما يستطيع أحد أن يرفع صوته ويقول باسم أهل البيت، لاحظ الطرب والغناء والفساد في كل مكان. بني أمية وهذه طريقتهم إلى الآن، إلى الآن تشوف الطريقة ماشية بين الشباب، في كل مكان يزرعون لك الغناء والطرب والموسيقى والخمر والاستهتار والشطرنج والقمار والتهتك في كل مكان، حتى الشباب ما يكون عندهم أخلاق. الشاب إذا دفعت على موائد الخمر والقمار والحشيشة والمخدرات هذا الشاب سقط انتهى، بعد ما تنتظر منه شيء. بينما الشباب عمدة المجتمع، يعني يجب أن تخلق هناك وزارة في العالم الإسلامي للشباب، لإدارة شؤون الشباب، لحفظ الشباب، لإتاحة الفرص لهم. هذا المعنى الذي يركز عليه زين العابدين سلام الله عليه. يعني لكن هذا الشيء ما موجود الآن في العالم، يدرسون الشباب من ناحية الطاقة الجسدية فقط، يفتحوا لهم ملاعب للرياضة، جيد، الإسلام ما يمنع الرياضة، بالعكس الرياضة حلوة، لكن هذه طاقة بدنية فقط، أما الطاقة النفسية مهملة، الطاقة الروحية مهملة. ولذلك أقل شيء يقع خلل فني في ملعب من الملاعب الرياضية، ها؟ تشجيع فريق على حساب فريق آخر، تشوف الدماء والضارب والناس اللي تشوفهم أنت الآن قبل لحظات كل واحد يبين نفسه على أنه مودرن عصري، شوفوا يتقلبون إلى وحوش، يتحولون إلى وحوش في كل مكان في العالم، أنتم لاحظين هذا الشيء، لأنهم علموهم رياضة الجسد الجسر، لكن ما علموهم رياضة النفس ولا رياضة العقل ولا رياضة الروح، ولا أعطوهم قضية يحملونها، لأنما جعلوا قضيتهم فقط كرة القدم، وجعلوا البطولة فقط لمن يرسل كرة القدم ويستخرج هدف معين. وإذا شعوب الأرض تستقبل هذا البطل العظيم اللي إجا وراح يحل مشاكلنا الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية كلها، والعالم طاير والشوارع والأسواق مغلقة، لأنه هذا هدف، طلع هدف في رعبه. أنا أيضا أشجعه، لكن يجب أن يكون هدف آخر معه في روحه وفي نفسه. نعم كيف؟ هاي طاقات هائلة تصرف في هذا الجانب. أمير المؤمنين علي سلام الله عليه يقول: وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الفزع الأكبر. رياضة للنفس. يقول: وعيب الله لأروضن نفسي رياضة تهش معها إلى القرص مطعوما وتقبل بالملح معدوما، ولا أدعن مقلتي كعين ماء نضب معينها مستفرغة دموعها أتمتلئ السائم من عشبها فتبرك وتشبع الربيض من رعيها فتهدى، ويأكل علي من زاده فيهزع قرت إذن عيله إذا اهتدى بعد السنين المتطاولة بالبهيمة السائمة. روحي فداء لسراب أقدامك يا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا مولاي. شوف أهل البيت، انظر إلى الإمام زين العابدين ماذا صنع بأليوم. جاء إلى هذا المجتمع الذي هو عبارة عن هلكة وجرحى ومجموعة من الناس اللي ما عارفين الطريق أمامهم. بعد واقعة الطف حصلت الهزة في الضمائر وفي الوجدان وفي النفوس. قتل الحسين، حتى عمر بن سعد عليه اللعنة وسوء العذاب وقف يوم العاشر يبكي، ولكن هل ينفعك هذا الدم؟ والشمر كذلك يا ابن راعية المعزة، ينفعك هذا الدم؟ وأنتم قتلتم سيد شباب أهل الجنة. وإذا الكون تغير، السماء مطرت دما، متفقين كيف؟ أنا ذاك اليوم قبل سنتين أو أكثر قلت أنه في دائرة المعارف البريطانية كتبوا وجاءوا الشباب الله يبارك فيهم قبل يومين أعطوني النص، أخذوه من دائرة المعارف البريطانية من الكمبيوتر من الإنترنت وأعطوني، وأنا قلت أنه موجود في دائرة المعارف البريطانية أن السماء مطرت دما في بريطانيا. كاتبين التاريخ ما يقولون يوم عاشوراء، التاريخ اللي مكتوب إذا تحول إلى تاريخ هجري يطلع يوم العاشر من محرم سنة 61 للهجرة. الآن بالإنترنت يقولون عبد الحميد المهاجر يقول اسمعوا اسمعوا يقول السماء مطرت دما في بريطانيا، وفقط هذه الكلمة اللي قبلها واللي بعدها يقطعوها. شفت كيف؟ للأمانة يعني، لأمانة النقل يقطع. يقول اسمع اسمع هذا الشيخ يقول السماء مطر الدم في بريطانيا، تعال مضحك على عقليه، ويقطعون كلام الأول والكلام الأخير، يأخذون فقط هالكلمة هاي العبارة فقط أن السماء مطر الدم. سيدة زينب سلام الله عليها تقول: أفعجبتم أن مطرت السماء دما ولا عذاب الله أخزى وأنتم لا تنصرون، فلا يستخفنكم المهل فإنه لا يحفزه البذار ولا يخاف فوت الثار وإن ربك لبالمرصاد. هذه كلمات العقيدة زينب. فالإمام زين العابدين سلام الله عليه اتجه إلى المحراب بأليوم، وجد أن المجتمع الناس يحتاجون إلى تربية، حقوقهم مسحوقة، سحقت الحقوق كما هي مسحوقة الآن في العالم. فقام كتب الإمام رسالة الحقوق، وأرجوكم من كل قلبي اقرأوا رسالة الحقوق لعلي بن حسين سلام الله عليه، اقرأوها. إذا فيكم واحد عنده قدرة أن يترجمها إلى لغات أخرى فليترجمها. بينوا للعالم أن علي بن حسين سلام الله عليه قبل 1350 سنة كتب رسالة الحقوق، وتلك الرسالة هي أعظم رسالة في تاريخ البشرية كتبت عن حقوق الناس وحقوق الإنسان، واللي تبدأ من الحق الأكبر لله وللرسول ولأهل البيت. ثم بعد رسالة الحقوق الإمام كتب الصحيفة السجادية، هذا البكاء في المحراب بأبي وأمي. وإذا الصحيفة السجادية مجموعة من الأدعية، والله الذي لا إله غيره، لما تقرأ الصحيفة السجادية تجد في كل دعاء عشرات الأبواب من العلوم المختلفة وليس علما واحدا. في التربية عنده أدعية خاصة في مناهج التربية، كيف يضع مناهج للتربية الإمام السجاد؟ وتولني في جيراني وموالي وأهل بيتي، هذا الدعاء العظيم. في بناء الأسرة وتكوين العائلة عند الإمام زين العابدين أدعية من أروع ما قيلت في القضايا الاجتماعية. كذلك في حل مشكلات الناس الاقتصادية السياسية الثقافية، كلها يذكرها الإمام زين العابدين، ويذهب معك حتى يأخذك إلى مجالات العلوم الطبيعية. في الرياضيات عند أدعية موجودة، في الفيزياء، في الكيمياء. لعلك تستغرب، الشيخ يقول الإمام عند دعاء في الفيزياء في دعاء يوم الأحد وما بعده: سبحانك اللهم تعلم وزن، احفظوه، سبحانك اللهم تعلم وزن الشمس والقمر. هذا فيزياء ولا مش فيزياء؟ سبحانك اللهم تعلم وزن الشمس والقمر، سبحانك اللهم تعلم وزن الفيء والهواء، سبحانك اللهم تعلم وزن الظلمة والنور، سبحانك اللهم تعلم وزن الريح كم هي من مثقال ذرة. شوف هذا دعاء زين العابدين سلام الله عليه، دعاء الإمام السجع. ويأتي إليه طاووس اليماني يراه متعلق بأستار الكعبة، وينبعث منه صوت يفسر الجلمود، الصخر الجلمود. هذا الإمام السجاد عند صوت حزين لما يقرأ القرآن، كان في بيته يقرأ القرآن، السقاف اللي يسقون ماء يدورون على البيوت يمرون به، فإذا سمعوا صوته صعقوا، يعني وقعوا من التأثر الشديد اللي يحدث صوت الإمام زين العابدين سلام الله عليه. طاووس اليماني يقول: رأيته متعلق بأستار الكعبة، يقول: إلهي، غارت نجوم السماوات وغلقت الملوك أبوابها، وبابك مفتوح للسائلين يا رب العالمين، أسألك بحرمة حبيبك المصطفى ألا تحرمني من النظر إلى وجه نبيك محمد في ساحة المحشر. ثم وقع مغمى عليه. يقول: جئت رأيت هذا الإمام زين العابدين، سيدي أنت ابن رسول الله، أنت قطعة من نور النبي، وهكذا تقول. الله الله، شوف الدرس العظيم الذي يعطيه الإمام هذا لنا جميعا. قال: يا طاووس، إن الله جعل النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا، وجعل الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا. شوف شوف المعنى الدقيق، وهو نفسه بأبي وأمي لما يدخل هشام بن الحكم ويريد أن يستلم الحجر. شوف هيبة الإمام زين العابدين يا عمي، إلى هيبة، فكر فكر بهيبة الإمام، روحي له الفداء. يأتي هشام يريد أن يتسلم الحجر، ما يقدر، فيوضع له كرسي على جانب يجلس، وإذا الناس والزحمة. جورج زيدان والمؤرخون يقولون: في أيام علي بن الحسين كان عدد الحجاج 4,000، يعني 4,000,000 يطوفون بالبيت، وكان متسع البيت، يعني لا يحده إلا جبل أبي قبيس. لاحظ كيف؟ لأن أنا أعتقد أن هذا البناء اللي يصير حول البيت، هذه الهوتيلات والبيوت وكذا، يقلل، يعني يقلل مساحة البيت الحرام، وهذه المساحة تعود للبيت نفسه. في أيام المهدي العباسي لما أراد المهدي العباسي أن يوسع الحرم، يوسع المسجد الحرام، الناس أصحاب البيوت ساروا بوجه المهدي العباسي وقالوا: نحن هذه بيوتنا، كيف أنت تشتريها أو تهدمها أو كذا. فالتفت إلى المذهب الشافعي، رئيس الشوافع موجود، سأله، قال له الشافعي: لا يجوز أن نستهدم هذه البيوت، هاي بيوت الناس، ما يجوز تشتريها من عندهم، خلي المسجد على طبيعته، لا تأخذ كذا. أنت المذهب المالكي، قال له نفس الكلام. أنت المذهب الحنفي، قال نفس الكلام. الحنبلي نفس الشيء. المذاهب الأربعة أجمعوا عند المهدي العباسي أنه يحرم عليك أن تهدمها لبيوت الناس، كيف تهدمها وتوسع المسجد الحرام مسجد الكعبة. فبقي المهدي العباسي في حيرة. التفت الربيع إليه، هذا المستشار الخاص عنده، قال له: أيها الأمير، إذا أردت الحل، الحل موجود في المدينة عند الإمام موسى بن جعفر باب الحوائج، ابعث لك واحد الآن للإمام موسى بن جعفر ويأتيك بالحل فأرسل إلى الإمام موسى بن جعفر رجلا. من هو الرجل؟ هو نفس المتكلم. قال له: يا ربيع، كن أنت رسولي إلى موسى بن جعفر وأتيني بالجواب، لأني أنا في حيرة، أريد أن أوسع المسجد وهاي المذاهب كلها تمنع ذلك. فجاء الربيع، دخل على الإمام، اسمع، دخل على الإمام قال له: سيدي، المهدي العباسي يريد توسعة الحرم، المسجد الحرم، وهذه بيوت موجودة حول المسجد والناس ما يوافقون على أنهم يهدمون بيوتهم أو حتى البيع ما يبيعوها، والمذاهب كلها أجمعت في كلمة واحدة أنه لا يجوز أخذ بيوت الناس، هذا غصب يكون، وتدخل البيوت في الكعبة خليها ضمن المسجد صلاتهم باطلة الناس. فالإمام أفرق برأسه، قال: وما تريد الآن؟ قال: سيدي، أريد جواب منك لأن المهدي ينتظر. قال: اكتب. قام الربيع استخرج ورقة وقلم، قال: ماذا اكتب؟ قال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. كتب بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام قال: اكتب، إن كانت الكعبة نزلت في فناء الناس فالناس أحق بفنائها منها، وإن كان، تأملوا، هذا جواب علم من أهل البيت حتى تعرف ليش، لماذا أنت متمسك بأهل البيت. قال: اكتب، إن كانت الكعبة نزلت في فناء الناس فالناس أحق بفنائها منها، وإن كان الناس نزلوا بفناء الكعبة فالكعبة أحق بفنائها من الناس. اكتب يا ربيع. كتب. ثم الإمام سأل الربيع، قال: والسؤال هو: من الذي نزل بساحة من؟ هل الناس نزلوا بساحة الكعبة أم الكعبة جاءت ونزلت عند الناس؟ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، يعني مكة. فالله يقول: أول بيت هو بيتي، إذن الناس نزلوا في الكعبة فالكعبة أحق بفنائها منهم، إذن ذولا يطلعون ولا كرام لهم، ولكن قل للمهدي يعطيهم أموالهم ولا يظلمهم. أي كلمة الإمام موسى بن جعفر. الآن تأملوا التعبير، فكان اتساع موجود. لذلك جورج زيدان والمؤرخون عندما يقولون أن الكعبة ذاك اليوم تستوعب 4,000 أو 4,000,000,000 حج من الحجاج يطوفون حول البيت لما دخل الإمام زين العابدين. هشام بن الحكم ما استطاع أن يصل إلى الحجر فوضع له كرسي وجلس على الكرسي، وإذا الناس يرون رجلا أقبل ليس عليه إلا العباء والعمام والنور يسعى بين يديه، وإذا الناس تهلل وصلوات وتسبيح وكذا، وانفرجوا له سماطين: أهلا ومرحبا بابن رسول الله. من هيئته دخل بأبي وأمي، استلم الحجر وطاف 7 أشواط وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم، والناس ينظرون إليه ويبكون. فقال هشام: من هذا؟ أنا منهم. مثل ذاك اليوم كاتبين مقالة هنا بالجرائد، واحد يقول أن هذه القصيدة التي قيلت ليست للفرزدق، أو الفرزدق ما قالها لزين العابدين، هو علق عنا تعليق ما إلي شغل فيه الآن، يعني على كل حال عذره معه. فقام الفرزدق يسمع هشام يقول: من هذا؟ قال الفرزدق، قال: ما تعرفه؟ ما تعرف هذا منه؟ فالعالم هاي اللي انقلبت الآن، سماطين هالملايين اللي جلسوا تحت أقدامه، هذا ابن رسول الله، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، وليس قولك من هذا بظائره العرب تعرف من أنكرت والعجم. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه. نعم، هذا زين العابدين. وجدوا مجلا في ظهره فجر هذه الليلة. الإمام الباقر سلام الله عليه وضع أباه على المغتسل لأنه قتل مسموما، كانت ولادته في المدينة بأبي وأمي، يوم 5 شعبان سنة 38 للهجرة، قبل مقتل علي أمير المؤمنين بحولين لسنتين، وقتل مسموما سنة 95 للهجرة، فعمره الشريف 57 سنة، هو عمره 57 سنة، تأملوا التعبير، هذا هكذا كان الإمام الحسين 57 سنة، والإمام زين العابدين عمره 57 سنة، والإمام الباقر عمره 57 سنة. هذا سر من الأسرار أنا لا أعرف مدار هاي الثلاثة بأبي وأمي، عمره الواحد منهم 57 سنة، وعاش بعد واقعة الطف، يعني يوم عاشوراء كان عمره الشريف 23 سنة الإمام زين العابدين. فلما وضعه هذه الليلة الإمام الباقر وضعه على المغتسل، رأى مجلا في ظهره، لحم ميت من حمل شيء كان يحمل على ظهره الطعام للفقراء والمساكين، يحمل جراب على ظهره، ويتلثم بأبي وأمي، يتنقب هكذا حتى لا يعرفه أحد. فالفقراء والمساكين وما أكثرهم في دولة الظلم والجور يقفون على الباب يقولون أقبل صاحب الجراب، ما يعرفون. 400 عائلة في المدينة كان علي بن الحسين يعولهم بالليل، يطرق عليهم أبوابهم، يقول أهل المدينة ما عرفنا الصدقة وفقدناها إلا في موت علي بن الحسين، فعلمنا أنه هو. فقيل للإمام الباقر سلام الله عليه: يا ابن رسول الله، ما هذا المجل على ظهر أبي؟ قال: كان يستقي لضعفة جيرانه، حتى قسم الجيران ضعفاء هو يستقي لهم من البئر والحبل يشد على ظهره، وبالليل يطلع يحمل الطعام ويطرق أبواب الفقراء بابا بابا. حمال أقوام يحمل الطعام لهؤلاء الأقوام. هذا الإنسان العظيم اللي عنده هذه الروحية يرى إخوته وأبناء أبيه وعماته وأخواته، يراهم في حالة من الجوع والعطش أمام عينه. هؤلاء الذين يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لذلك الإمام حياته سلسلة متصلة من العظمة والإنسانية والكرم والعلم. وأنا أهيب بكم أيها الأحبة وأستصرخ ضمائركم هذه الليلة أنه كل واحد منكم يربي قلما في يده، يربي لسانا في فمه للخطاب الصحيح ولتوجيه الخطاب للعالم حتى باللغة العربية والإنجليزية واللغات الأخرى، لأن الناس لو عرفوا محاسن أهل البيت لاتبعوهم والله الذي لا إله غيره. الناس ما عارفين شيء. اكتبوا عن الإمام زين العابدين، اكتبوا عن علي بن الحسين سلام الله عليه، اكتبوا عن الصحيفة السجادية، عن رسالة الحقوق، عن سيرة هذا الإمام العظيم المظلوم، اكتبوا عنه وهو يطرق أبواب الفقراء ويطرق أبواب المساكين، وينظر إلى اليتامى ويضع يده على رؤوسهم كما كان يصنع أبوه الحسين سلام الله عليه، وجده علي أمير المؤمنين الذي يقول: ما تأوهت كما تأوهت للأيتام في الصغر. دعونا نأخذ حالة تفعيل، يعني نجعل القضية فيها نوع من التفعيل، الأكثر فأكثر، نكتب، نحرك الأقلام، نقرأ، ندرس، نسأل العلماء، نلتف حول بيوت العلماء لنسألهم. المكتبات لازم ما تفتقدنا أبدا يا شباب، دائما نخصص يومية 2 أو 3 ساعات للدراسة والفكر والسؤال، لأنه هذا غذاء العقل، غذاء الروح، خصوصا ونحن نحبهم ونحمل مودتهم. والله سبحانه وتعالى يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ومن أجل الله ومن أجل الحق ومن أجل حفظ الإسلام، تلاحظ المسيرة هكذا انطلقت من كربلاء بعد مقتل أبي عبد الله الحسين. الإمام زين العابدين دخلت عليه عمته زينب، قالت: عمه، إني أرى الكون قد تغير، ما الذي حصل؟ قال: عمه، ارفعي طرف الخمار. وكان مريضا يوم عاشوراء، لعلة وحكمة، لأنه لو لم يكن مريض لوجب عليه القتال، وإذا يقاتل يقتل. فهنا حكمة الله أنه يكون مريض حتى لا تنقطع سلسلة النبوة والإمامة، ولا ينقطع مثل أهل البيت. هؤلاء أئمة 12 إمام، من علي أمير المؤمنين إلى صاحب العصر والزمان، روحي فداك سيدي يا ما صالحه، روحي فداء لتراب أقدامك، عظم الله لك الأجر يا مولاي بجدك أمير المؤمنين والحسن والحسين، وجدك أبي الحسن علي زين العابدين. قال عم ارفعي طرف الخيمة، فلما رفعت طرف الخيمة قال لها عم هذا رأس أبي الحسين على الرمح، عليكن بالفرق. وخرج الإمام مع عماته وأخواته إلى الكوفة، ودخل الكوفة في مجلس ابن زياد، ودار ذلك الموقف الرهيب. ابن زياد يسأل يقول من أنت، من هذا الجالس؟ قال أنا علي بن الحسين. قال أوليس قد قتل الله عليا؟ قال كان لي أخ يقال له علي الأكبر قتله الناس. ابن زياد قال بل قتله الله. الإمام رد عليه إن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فقال ابن زياد أو بك جرأة على رد جوابي؟ خذوه فاضربوا عنقه. فهجم عليه الجلاوزة، فتعلقت به عمته زينب واحتضنته وقالت يا ابن زياد إن كنت عزمت على قتلي فاقتلني قبله، أنا ما أقدر أشوف ابن أخي، ما أقدر أشوف الإمام زين العابدين يقتل، إذا تريد قتله اقتلني أنا قبله، وإلا ما أدعس تقتل زين العابدين. ابن زياد تركه لها. شوف هذا الموقف من زينب كم هو عظيم يا حبيبي، كم هو عظيم حتى تعرف من هي زينب. قال عجبا للرحم، والله لقد ودت أنها تقتل معه. وحياة الإمام هكذا، ما يقدم إليه طعام ولا شراب إلا مزجه بدموع عينين. أأكل أم أشرب؟ أأكل وقد قتل ابن رسول الله الجائع، أشرب وقد قتل ابن رسول الله ظمآنه. يمر في الطريق يسمع قصاب جزارا يسأل غلامه يقول ويحك هل سقيت هذا الكبش ماء قبل ذبحه؟ الإمام التفت إليه قال أنتم معاشر القصابين لا تذبحون الكبش حتى تسقوه الماء؟ قال أي والله سيدي نعلمه على الماء أولا. أدار وجهه إلى كربلاء في وسط السوق ورفع صوته بالبكاء، أبا يا حسين الكبش لا يذبح حتى يسقى الماء، وقد قتلت إلى جانب الفرات ظمآنا. كان هكذا الإمام يقيم مآثم العزاء على أبيه الحسين، وبيده الأخرى يدير الجامعة العلمية والعلم والفقه والنور. انطلق أيضا بركبه مع عماته وأخواته من الكوفة إلى الشام. الآن انظروا إليه هو على بعير أضلع، على ناقة بغير وطاء، والجامعة في عنقه، ورأس أبيه الحسين أمامه، ورؤوس أهل بيته أمامه، ومعه نساء بني هاشم عماته وأخواته وأهل بيته معه. وهو حتى دخل الشام في اليوم الأول من شهر صفر، الآن هم على مقربة من الشام. في الطريق ماذا حصل؟ هذه أمور تقشعر لها الأبدان، والله تقشعر لها الأبدان. أطفال صغار، أنت أحيانا لما تسافرون تشوف الأطفال معك في السيارة، وأنت مسافر في السيارة وبالطائرة، ومع ذلك تلاحظ الأطفال ما يحتملون السفر، يبكون يتألمون، قسم ينامون متعبين. فكيف إذا كان السفر على رواحل المياه والجمال؟ لذلك قسم من الأطفال وقعوا من النوق، واحد من الأطفال اللي وقعوا رقية روحي فداها، رقية وقعت من القافلة، ووقف رأس الإمام الحسين سلام الله عليه، وقف رأس الحسين، فجاءوا للإمام زين العابدين يسألونه يا ابن الحسين هذا رأس أبيك الحسين وقف على الرمح، وهذه معجزة وكرامة حبيبي، أنا أعتمد على إيمانك، ما الذي حصل؟ الإمام زين العابدين قال تفقدوا أمر الأطفال. يمكن واحد من اليتامى وقع فقدوهم يحسبوهم وين؟ رقية، رقية حبيبتنا، رقية يا العزيزة يا حبيبة الحسين، وينش حبيبتي؟ ما موجودة رقية. اجوا للإمام زين العابدين قالوا يا ابن الحسين اللي وقعت رقية أختك هذه اللي عمرها 3 سنين الآن بالليل وبالطريق كيف نصل إليها؟ الإمام السجاد قال انظروا إلى رأس أبي الحسين وين متوجه ينظر؟ هناك رقية. فنظروا إلى وجه الحسين وذهبوا على اتجاه وجه الحسين يقتل قال للغائب ولينا وراس على الرمح يبرى النساوين وإذا رقية تقوم وتقع في الظلام الصيحة يا حسين قبلي يا نور عيني. لكم الله يا أهل البيت أحبابي، لكم الله، أي مصاب أعظم من هذا المصاب يمنعكم؟ بعدين حملوا الطفلة رقية، حملوها وقعت ولها أخت اسمها خولة وقعت وماتت، هذه قبرها موجود قريب على بعلبك في لبنان، خولة بنت الحسين. أنا قرأت عن تاريخها فلاحظت أنها سقطت من القافلة كانت صغيرة وماتت في حلب، كذلك امرأة لأبي عبد الله الحسين إحدى زوجاته كانت حامل من شدة الضرب وأعتاء السفر أسقطت جنينها 6 أشهر عمره في بطنها، فسماه الإمام السجاد محسنا. الآن على جبل الجوشن في حلب له قبر ومزار، أهل حلب يسموه الشيخ محسن، الشيخ محسن هذا ابن الحسين سلام الله عليه. وهناك صخرة في حلب أوقفوا عليها رأس الحسين فقطرت قطرة من دم الحسين على تلك الصخرة فلا زال الدم فيها إلى اليوم، وهي موجودة في حلب أيضا في مشهد الإمام الحسين. كل هالمنظر هذا يراه الإمام زين العابدين إلى أن وصلوا إلى دير الراهب. أطل عليهم الراهب، من القوم؟ قالوا نحن أصحاب ابن زياد. وهذا رأس من؟ قالوا هذا رأس الحسين ابن فاطمة بنت رسول الله. قال بئس القوم أنتم، هذا رأس ابن بنت نبيكم، والله لو كان للمسيح ولد لأسكناه أحداقنا، عندي لآلع وذرر خذوها وادفعوا الرأس عندي يكون عندي تمام الليلة، فإذا رحلتم أخذتموه معكم. قالوا وما يضرنا، ناولوه الرأس وناولهم الدراهم. هذه قصة الراهب هذا العجيبة، لأنه صفاء وشفافية يبحث عن الحق، وهذه رحمة هنا من رسول الله عند الحسين سلام الله عليه. وإذا به أخذ الرأس تركه في حجره وجلس يبكي الليل كله، قال يا رأس لا أملك إلا نفسي، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن جدك محمد رسول الله وأنك ولي الله وابن وليه. ثم خرج من الدير وما فيه وصار يخدم أهل البيت، لكن بالليل أخذته غصوة على الرأس الشريف، وإذا به يرى موكب من الملائكة والأنبياء يقدمهم سيد الأنبياء أبو القاسم أبو الزهراء. يقول الراهب ورأيت معهم امرأة تقوم وتقع ويحملها بيده، ما لها قدرة على المشي. تعرف ليش انت ابن الزهراء المشي يا حبيبي؟ تعرف ليش ما تقدر تمشي ولا ما تعرف؟ لأن الراهب يقول كان الرسول يضع يده على ضلعها، يعني ضلعها مكسور. فحملت الرأس وقالت ولدي ذبحوك عطشانا يا نور عيني، ابو علي مثلوك عطشان وانا امك ارجع عليك. فصاح للرهبان تعالوا 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 عنده ضيف عزيز، ما عندك؟ قال ويحكم والله عندي ابراهيم ونوح وموسى وعيسى ويحيى وزكريا، عندي رسول الله، تعالوا عندي رأس الحسين. فتشيع واسلم اغلب اولئك الرهبان ببركات رأس الحسين الى ان دخلوا الشام والى مدينة مضطردة الانهار كثيرة الاشجار، عندهم نساء يلعبن بالدفوف والطبول. سهل بن سعد يقول دخلت الشام قلت يا سبحان الله لأهل الشام عيد لا نعرفه نحن؟ قال يا سهل نراك غريبا. قال قلت انا سهل بن سعد من رأى محمدا وسمع حديثه، قالوا يا سهل ما عجبك السماء لا تمطر دما والارض لا تنخسف باهلها. قلت ولم؟ قالوا هذا رأس الحسين يهدى من ارض العراق. قلت من اي باب يدخل؟ فاشاروا الى باب الساعات. جئت واذا بالرايات يتلو بعضها بعضا واذا جواري على جمال بغير وطاء. يقول بنوت من اولاهن قلت لها يا جارية من انت؟ قالت انا سكينة بنت الحسين. الان دخلوا الى الشام الله يعلم ويشهد كم ساعة اوقفوهم على مدرج الجامع حتى طلع ذاك الشيخ وسامعين قصته يقول لزين العابدين الحمد لله الذي قتلكم وفضحكم ونصر امير الفاسقين عليكم. الامام يقول له قرأت القرآن عرفت قوله تعالى فآت ذا القربى حقه قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى. الشيخ يقول نعم قرأت كل ذلك. قال نحن القربى يا شيخ. فهل قرأت قول الله تعالى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ قال الشيخ نعم قد قرأت ذلك. قال نحن اهل البيت الذين خصهم الله بآية التطهير. فلما عرف الحقيقة بقي ساكتا نازما. قال سيدي بالله عليك انتم هم؟ قال اي والله انا لنحن هم وحق جدنا رسول الله من غير شك. فرفع على اقدام الامام يقبلهما حتى بلغ خبر الشيخ يزيد بن معاوية وامر به فقتل رحمة الله على روحه الطيبة. ثم جاءوا بهم الان اريدكم فقط تتأملون هالمنظر هذا. شوف المنظر الامام زين العابدين يعني رواية من معصوم حجة الله في الارض في العالمين هو يحدث. يقول لما ارادوا الدخول ارادوا ان يدخلونا على مجلس يزيد ما الذي صنعوا؟ جاءوا بحبل طويل حبال وربقونا ربقونا ربقونا. الامام السجاد يقول فالحبل بعنقي وعنق عمتي زينب وعنق ام كلثوم الصغرى وعنق فاطمه اختي بنت الحسين وعنق سكينه ونحن مربطين بالحبال. ادخلونا على يزيد بهذه الهيئه وكلما تاخرنا في المشي ضربونا بالسياط. الان اريدك فقط تعرف ليش الامام لماذا الامام يقول تاخرنا بالمشي؟ لماذا تعرف ليش؟ لانه بالحبل رابطين اطفال الحسين ايضا وذول الاطفال الصغار ما يقدرون يمشون مثل الكبار يمشون. لذلك يقول تاخرنا بالمشي ضربونا بالسياط حتى دخلوا على يزيد. فلما نظر وهو جالس على سريره الامام زين العابدين قال له يا يزيد ما ظنك بجدنا رسول الله لو رانا على هذه الحاله والصفه؟ الان اذا رسول الله موجود ويرى هذه الحاله ماذا يصنع؟ فاطرق يزيد براسه الى الارض وامر بالحبال فقطعت. ثم دعا بمبرد وصار يبرد الجامع عن عنق الامام زين العابدين. فلما رفع الجامع عن عنقه سالت الدماء وجرت الدماء. الان يزيد بن معاويه يريد ان يبين امر باخضار راس الحسين سلام الله عليه. وضع الراس الشريف بقشط من ذهب بين يديه. فاطمه وسكينه بنات الحسين يتطاولان النظر ويزيد يستره عنهما ثم قام يضرب ثغر الحسين بصوته. فقامت فاطمه لعمتها زينب عم قولي ليزيد لا يضرب راس عري الحسين. ثم انتقل الى المسجد الجامع. الان هنا في المسجد الجامع الناس ما عارفين هؤلاء خوارج خرجوا على امير الفاسقين يزيد. فدخلوا في المسجد الجامع. يزيد بن معاوية امر خطيبا يصعد المنبر كما هي عادة بني امية. الخطيب يصعد المنبر فيسب عليا والحسن والحسين واهل البيت. فامر يزيد بن معاوية خطيبا عنده في البلاط الاموي ان يصعد المنبر وينال من علي وفاطمة والحسن والحسين بحضور الامام زين العابدين سلام الله عليه. فصعد الخطيب على المنبر وشتم اهل البيت سلام الله عليهم اجمعين. لما شتمهم ما الذي صنع الامام زين العابدين؟ قال ويحك أيها الخطيب أيها الخاطب، لقد اشتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق، فتبوأ مقعدك من النار. هذه كلمة الإمام أثرت على الخطيب، اهتز الخطيب ما استطاع أن يتكلم، تلعثم ارتج عليه نزل من المنبر، فبقي المنبر فارغا. الإمام التفت إلى يزيد بهذه الحالة، قال له يزيد ائذر لي أصعد هذه الأعواد فأتكلم بكلمات فيهن لله رضا ولهؤلاء الجالسين أجر وثواب. قال لا ما تصعد المنبر. سكت الإمام بعد ما يحكي. معاوية بن يزيد ولده جالس إلى جانبه، قال يا أبا لما لم تأذن له؟ إذا كان عند كلام ينفع الناس وفيه رضا لله ليش لماذا تمنعه؟ قال ويحك إنه من أهل بيت قد زقوا العلم زقا، لا تتكلم معي بهذا الكلام، هذا علي بن الحسين أم صعد فإنه لا ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان. تجار الشام حوله، الوزراء أرباب الدولة، قالوا يا أمير أيها الأمير ما قدر ما يحسن هذا الفتى، شوف شاف في العشرين من عمره علي المريض وجهه مصفر هنا، شوف أنت إذا صعد المنبر ترتجف يداه ما يستطيع أن يتكلم. هذا كلامهم إلى، وإلا الإمام كان نوره يتدفق إلى على السماء. اسمعوا الكلمة أحبتي، فألحوا به فما زالوا يلحون عليه حتى أذنه، صعد المنبر روحي له الفداء. الآن أنا أنقل لكم مقاطع سريعة من خطابه العظيم، وأنتم كأنكم في المجلس وأنتم عند الحسين، وإن شاء الله الله يرزقكم زيارة أبو علي، تروحون الكربلاء خصوصا في الأربعين، حاولوا الولية أنكم تذهبون لزيارة الحسين، إن شاء الله تسهيل الطريق يكون أكثر. ملاحظ كيف حتى تذهبون هناك عند أبي عبد الله الحسين وتذكرون هذا المعنى. صعد المنبر خطب خطبة أبكى منها العيون وأوجل منها القلوب، ثم قال الحمد لله، اسمع التوحيد في مدرسة أهل البيت، الحمد لله الذي لا نهاية له، الحمد لله الأول الذي لا أول لأوليته والآخر الذي لا آخرية له، قدر الليالي والأيام وقسم فيما بينهما الأقسام، فتبارك الله الملك العلام. أيها الناس أحذركم من الدنيا وما فيها، فإنها دار فناء وزوال، تنتقل بأهلها حالا بعد حال، قد أفنت القرون الماضية والأمم الخالية الذين كانوا أطول منكم أعمارا وأكثر منكم آثارا، أفنتهم أيدي الزمان واحتوت عليهم الأفاعي والديدان، أفنتهم الدنيا فكأنهم ما كانوا لها أهلا ولا سكانا، أكل التراب لحومهم وبدد أوصالهم وغير شمائلهم وأزال محاسنهم، أفتطمعون بالبقاء بعدهم؟ هيهات، لا بد لكم من اللحوق بهم، فتداركوا ما بقي من أعماركم بصالح الأعمال، كأني بكم وقد نقلتم من قصوركم إلى قبوركم فرقين غير مسرورين، فكم من فرح قد استكملت عليه الحسرات، حيث لا يقال نادم ولا يغاث ظالم، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، فهم في منازل البلوى همود وفي عساكر الموتى خمود، ينتظرون صيحة القيامة وحلول يوم الطامة، ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى. أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا الحلم والعلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار محمد ومن الصديق، الصديق علي بن ابي طالب، يعني حتى اهل الشام هنالك كانوا يعلمون ان الصديق هو علي بن ابي طالب. ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا اسد الله واسد رسوله ومنا سبط هذه الامة ومنا سيدة نساء العالمين ومنا مهدي هذه الامة. ايها الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني انا اعرفه بنفسي. اذا واحد ما عارف منه انا اسمعه من انا؟ انا ابن مكة ومنها، انا ابن زمزم والصفا، انا ابن من حمل الركن باطراف الردى، انا ابن خير من حج ولبى، انا ابن خير من طاف وسعى، انا ابن خير من حج ولبى، انا ابن خير من طاف وسعى، انا ابن من حمل على المراق في الهوى، انا ابن من اسري به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، انا ابن من بلغ به جبرائيل الى سدرة المنتهى، انا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى مثنى، انا ابن من اوحى اليه الجليل ما اوحى، انا ابن من دنا فتدلى فكان قام قوسين او ادنى، انا ابن محمد المصطفى، انا ابن علي المرتضى، انا ابن من ضرب قناطيم الخلق حتى قالوا لا اله الا الله، انا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين، انا ابن صالح المؤمنين ونور المجاهدين وزين العابدين وافضل الصابرين وافضل القائمين من آل ياسين رسول رب العالمين، انا ابن المؤيد بجبرائيل المنصور بميكائيل، انا ابن المحامي عن حرم المسلمين وحرمه من كربلاء الى الشام تهدى سمح سخي بهي بهلول زكي. تعرف من هاي الصفات ها؟ قلبك انت متعلق فيه، متعلق فيه، هو صاحب الغدير امير المؤمنين. سمح سخي بهي مهلول زكي الضحي رضي صابر صوام مهذب قوام قاطع الاصنام ومفرق الاحزاب اربطهم علانا وامضاهم شكيمه واشدهم عزيمه اسد باسل يطحنهم في الحروب اذا ازدلفت الاذن واقتربت الاعنه طحن الرحى ويدعوهم فيها ذروى الريح الهشيم. ليس الحجاز وكبش العراق مكي مدني خيفي عقدي شجري مهاجري من العرب سيدها ومن الوغى ليسها وارث المشعرين وابو السبطين الحسن والحسين ذاك جدي علي بن ابي طالب. انا ابن عديمات العيوب، انا ابن نقيات الجيوب، انا ابن خديجة الكبرى، انا ابن فاطمة الزهراء، ما زال يقول انا انا حتى ضج الناس بالبكاء والنحير ثم قال انا ابن المذبوح بكربلاء، انا ابن العطشان حتى قضى، انا ابن من رأسه بارض وجسمه باخرى، ضج المجلس بالبكاء خاف يزيد وقوع الفتنة، قال للمؤذن اذن فلما قال المؤذن الله اكبر رد عليه الامام زين العابدين وهو صعد على المنبر قال كبرت كبيرا لا يقاس ولا شيء اكبر من الله. فلما قال المؤذن اشهد ان لا اله الا الله قال الامام زين العابدين عليه السلام شهد بها لحمي وجسمي وشعري ومخي وعظمي وما اقلت الارض مني لله رب العالمين. فلما قال المؤذن اشهد ان محمد رسول الله بكى الإمام الزجاج على المنبر والتفت إلى يزيد قال يزيد محمد هذا جدي أم جدك؟ فإن قلت أنه جدك يا يزيد فقد كذبت وأثمت وكفرت، وإن قلت أنه جدي فلم قتلت والدي الحسين وسبيت عياله؟ فنزل الإمام من على المنبر وأحاط به الناس، هذا يقبله وذاك يعتذر إليه، وآخر يقول سيدي والله ما عرفنا ابن رسول الله. يقول المنهال بن عمر كنت ماشيا في أسواق دمشق رأيت الإمام يمشي تبعته السلام عليك سيدي كيف أصبح جن رسول الله؟ قال أصبحنا كمثل بني إسرائيل في آل فرعون يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، أمسة العرب تفتخر على العجم بأن محمدا منها، وأمسينا أهل بيت النبي مشردين مقتولين. يقول المنهار بينما أنا أكلمه ويكلمني وإذا بامرأة طلعت خلفه تنادي إلى أين يا حمارة؟ إلى أين يا قبية القلم؟ إلى أين يا روح قلبي؟ يقول لما سمعها تركني وأسرع إليها، قلت من هذه؟ قيل هذه عمته زينب. يا عمنا يا عمنا عزتك هي جت حزني وقيادك مرمر وفادي يوفدني، يا ويل عاد العلي لي ما عشرون صباح ومسا يتفددون وشنهون هيسا يعالجون، والله ما شفنا العلي يحددون. بارك الله فيكم، ارفعوا ايديكم بالدعاء، ونحن على موعد معكم في بحث الامام صاحب العصر والزمان ان شاء الله اللي يبدأ في الليالي القادمة. بارك الله فيكم، حفظكم الله ورعاكم، لا تستعجلوا على القيام، خذوا حاجاتكم. انت الان صار لك اكثر من ساعة، ساعة ونصف جالس في بكاء وخشوع وتوجه، فاطلبوا حاجاتكم من رب العالمين. اليوم يوم قضاء الحوائج. بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اقرأوا معي، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، 10 مرات يا الله يا الله. يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله. اللهم بحق محمد وآل محمد إلا فرجت عنا يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الآن اقرأوا الدعاء. بارك الله فيكم، هذا دعاء الحفظ لكم ولأهلكم وعشيرتكم وللبلد وللتراب وللمكان اللي ساكنين فيه وللمسلمين كافة. دعاء للإمام زين العابدين أيضا، يقول إذا قرئ والله لا أبالي لو ظهرت علي الجن والإنس، فلا أبالي أبدا، لأنه دعاء عظيم. وبالمناسبة الحج يقول بكرة صباحا الساعة 9:30 يوجد مجلس، يقام مجلس هنا لوفاة الإمام زين العابدين صباحا 9:00 والنصف إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا عدا، بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت، بسم الله على قلبي ونفسي، بسم الله على ديني وعقلي، بسم الله على أهلي ومالي، بسم الله على ما أعطاني ربي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله أكبر الله أكبر، وأعز وأجل مما أخاف وأحذر، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت أخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك ألجأت ظهري وإليك أسندت ظهري وإليك فوضت أمري، فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وادفع عني بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإلى أمات الجميع، الفاتحة مع الصلوات.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم يا أهل بيت العصمة ومفاتيح الرحمة، الأوصياء بالحق والهادون للخلق. سلام الله عليكم معالم دين الله ومظاهر لطف الله وحملة كتاب الله وخزان علم الله. السلام عليكم أعلام الهداية وأقطاب الولاية وأنوار الملكوت وأسرار اللاهوت وينابيع العلوم عن الحي القيوم. صلوات الله عليكم سادات الإسلام ومصابيح الظلام وسعدات الأيام وهداة دار السلام وأئمة كل الأنام. وصل يا ربي على المصطفى محمد والمرتضى علي والبتول فاطمة والسبطين السيدين الإمامين الحسن والشهيد الغريب الحسين. وصل يا ربي على زين العابدين علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي علي والزكي الحسن العسكري والحجة القائم المهدي. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أنصاره وأودائه والمجاهدين تحت لوائه. والصلاة والسلام عليكم ساداتي ومواليا جميعا ورحمة الله وبركاته. والفاتحة مع الصلوات على محمد وآل محمد.